ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. وشرع الله عز وجل الاجتماع لأن البلاء الذي يحصل بمغيب الشمس والقمر وذهاب ضوئهما إنه بلاء عظيم، فلذلك شرع الاجتماع لكي يكون التضرع عن قلب واحد. قال: فلما اجتمعوا تقدم، أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة لطيفة، وهي أن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج للصلاة إلا عند ابتدائها، ولكن في هذا الحديث وحده قالت أم المؤمنين: فلما اجتمعوا تقدم، وهذا يدل على أنه كان في المسجد، أي لم يقر قراره في بيته، وإنما خرج صلوات الله وسلامه فزعا إلى ربه. ولهذا هو شأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا رأى اختلالا في الكون أو تغيرا في السماء أصابه الفزع، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج صلوات الله وسلامه عليه من عظيم خوفه من ربه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يقول: وما يدريني، فعسى أن يكون كما كان ممطر عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو مستعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالمقصود أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى اختلال الكون وتغيره أشفق على نفسه. والعجب كل العجب أن الناس لو رأوا عبدا صالحا إذا رأى تغير الكون أو رأى اختلال شيء من شدة ريح أو نحو ذلك أصابه الرعب خوفا من الله، ضحكوا منه وهزأوا منه، بل قال بعضهم لبعض: هؤلاء ما أنت إلا موسوس، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن حياة القلوب. وكمال الخوف من علام الغيوب ألا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ولذلك كان من دلائل كمال الإيمان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن شيئا فيه خوف أو آية أن يفزع إلى ربه وأن يظهر ذلك في وجهه، ولو قالت الناس عنك إنك جبان أو خائف أو ضعيف، فإن الخوف عند الله أمن، الخوف من الله أمان، والذلة لله عزة وكرامة. فينبغي للمؤمن أن يكون رقيق القلب أمام آيات الله. وكان صلى الله عليه وسلم يخاف المطر، فإذا نزل المطر مع ذلك يقول: اللهم صيبا نافعا، يخاف الغرق. فكان صلوات الله وسلامه عليه شديد الخوف لله. فينبغي للمؤمن أن يكون رقيق القلب وأن يكون فؤاده أمام آيات الله كفؤاد الطير، فذلك من سمات أهل الجنة. إذا رأى شيئا من آيات الله لم يأمن مكر الله. ولذلك كان السلف مع صلاح في زمانهم وخير في أوانهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في خوفهم من ربهم وخشيتهم لخالقهم. فينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على هذا، فإن الإنسان إذا رأى بوادر العقوبة أو رأى شيئا لا تؤمن منه العقوبة، فذكر الله جل جلاله كان ذلك أدعى لعظيم أجره وانحطاط وزره، لأنه دليل على خوفه وخشيته لربه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا هذه القلوب التي تخافه وتهابه وتخشى من سطوته وتجله حق إجلاله. يقول: تقدم فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام قياما طويلا كما ورد في الرواية المفصلة في الصحيح. والسنة لمن ابتدأ صلاة الكسوف أن يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح لعموم الأدلة التي تدل على شرعيته في الصلاة. وقد تقدم ذلك في حديث أبي هريرة، وأن دعاء الاستفتاح يشرع لكل صلاة نافلة كانت أو فريضة، ثم يقرأ. فإن كان في صلاة الكسوف فالسنة أن يسر القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرها، وما ورد من أنه كان يجهر يحمل على الرفع أحيانا أو على صلاة خسوف القمر على القول بوقوع ذلك على عهده صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هديه أنه قام قياما طويلا حذره الصحابة بسورة البقرة أو نحو من البقرة، أي أكثر من 200 آية، ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه ركوعا طويلا، كل ذلك لكي يكون أبلغ في الذلة لله جل جلاله. فإن التسبيح فيه مناسبة عند العذاب، ولذلك قال الله عن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض العلماء: في هذا دليل على تسبيح الله عند الكروب والخطوب، ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع. تقول أم المؤمنين: ما رأيته ركع ولا سجد ركوعا أطول من ذلك الركوع، أي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ليل ولا نهار أطال ركوعه وسجوده مثل طالته في صلاة الكسوف. ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده. فالسنة التسميع والتحميد في الركوع الأول، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الأقل من قراءته في الركعة الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم إذا رفع من الركوع الثاني لا يطيل القيام، وإنما يقتصر على المألوف المعروف، ثم يكبر للسجود، فيطيل سجوده بين يدي الله عز وجل يسبحه ويعظمه ويمجده ويستعطفه، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، فيسأل الله العفو ويسأله المغفرة ويسأله أن يعجل بانجلاء الشمس ووضوحها وذهاب هذه الآية العظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا، فأمر بالأمرين عن الصلاة والدعاء، ثم يرفع، ثم يسجد ثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل بالركعة الأولى، ولكن يكون قيامه في الركعة الثانية في الركوع الأول منها أقل من الأولى، ثم الأخيرة أقل من الجميع، ثم يركع الركعة الرابعة، ثم يرفع منها، ويقول أذكاره التي بعد الرفع من الركوع، ثم يسجد، ويطيل السجود ثم يرفع ثم يسجد ثانية ثم يتشهد. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل، منها: هل يشرع للإنسان إذا كان يصلي صلاة الكسوف بالناس أن ينظر إلى السماء حتى ينظر انجلاء القمر والشمس، أو لا يشرع له ذلك وجهان؟ فذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم إلى أن الإنسان يطيل القراءة على الصفة التي ذكرناها، فإن سمع أحدا يخبره أن الشمس انجلت والقمر انجلى خفف صلاته وانتهى منها. وأما إذا لم يبلغه انجلاء فلا يشرع له أن يرفع بصره إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتخطف عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن هذا يدل على حرمة النظر إلى السماء في الصلاة عموما. وهذا الحكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه إلا في صلاة الكسوف، فقد خالف الإمام أبو حنيفة وأصحابه فقالوا يشرع له أن ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ينجلي ما بكم. والصحيح أنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء. وسنتم هذه المسائل إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عطية الذي في الباب، في باب وجوب الصلاة في الثياب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن في بعض أحاديث أو روايات حديث أم عطية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المرأة أن تخرج إلى الصلاة بالجلباب، حتى ورد في الرواية الأخرى أنه إذا لم تجد جلبابها أخذت من أختها. قال بعض العلماء: المراد من ذلك أن تشترك المرأتان في الجلباب. ففهم من هذا الحث والحظ على اللبس والجلباب أن الصلاة لا تصح بدون ثوب، لأنهن خارجات إلى الصلاة، فالأمر بذلك الجلباب إنما يقصد منه الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أمكن إحضار شريط للمحاضرة أو صلاة للعيدين أو غيرهما مما يجتمع فيه الرجال والنساء، هل هو أفضل أم إخراج النساء؟ أثابكم الله.
خروج النساء على الوجه الذي ذكرناه، فإن كانت المرأة تخرج ملتزمة بهدي الشرع في خروجها فإنه ليس من السنة منعها، ولو كان تسجل فإن خروجها فيه أجر لها بالنفي، وفيه فضل لها بشهود الصلاة وشهود الخطبة والدعاء، وهذه فضائل لا تحصل باستماع الشريط. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يمنع المرأة من الخروج إذا لم يكن في خروجها فتنة وشهود هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أنها تستمع الشريف، وأرى ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس المقصود سماع الخطبة، إذ لو كان المقصود سماع الخطبة لحفظ الصحابة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا النساء بها، ولكن المقصود شهودهن لهذا الفضل. ولذلك قال: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلا أرى وجها لمنع المرأة التي ليس في خروجها فتنة من شهود صلاة العيدين بحجة أنها تسمع ذلك في المسجل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كتب أحد الكتاب مقالا وكان يحتوي هذا المقال هو أن ما حدث لبعض الناس من زلزال وكسوف ليس بسبب الذنوب، وقال إن الزلزال الذي وقع في كذا وقد وهذه والكسوف هو حدث عادي، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف للشمس وغير ذلك، فإن هذا يحدث في كل العصور وليس السبب هو الذنوب، نرجو التنبيه أثابكم الله لرفع الشبهة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يهدي قلب هذا الكاتب وأن يتوب علينا وعليه. لا شك أن هذه جرأة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخوف الله بهما عباده، وهذا يسل الخوف من قلوب العباد لله جل جلاله، فلا شك أن هذا خطأ، وإذا كان خطأ وأظنه غير أرجو أن يكون غير مقصود، فلا شك أنه خطأ بين، لأن هذا يضعف أثر هذه الآيات في القلوب. أما إذا كان خطأ مقصودا فقد كذب وفجر ولقم الحجر، فإن هذه الآيات لم يوجدها الله عبثا ولم يوجدها الله سدى. ولو قال قائل: كيف يقدر علماء الفلك وقوع الكسوف والخسوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها آية يخوف الله بها عباده، فالجواب أنه لا مانع من أن تقدر على الحساب، ويتفق ذلك مع زمان يعظم فيه الشر ويقل فيه الخير، وهذا معروف، فإن الله قد يرتب الأشياء على أسباب تدرس فتدرك، ثم بعد ذلك لا يعارض هذا الأصل المقرر من كونها وقعت بسبب الذنوب. فكل من يقول إن الزلازل لم تقع بسبب الذنوب، أو أن الكسوف والخسوف لا يقع بسبب الذنوب، فإنه كاذب فاجر، مكذب لله ورسوله، ومعترض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو أن الناس وعوا هذه الحقيقة لكان لهم منها خير كثير. سبحان الله، كان الناس يفزعون ويخافون ويهرعون، وتجد الصبيان يبكون في البيوت إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، واليوم مع هذه الغفلة المطبقة، مع وجود الكسوف والخسوف، ومع بعد كثير من الناس عن الاتعاظ، يأتي هذا الكاتب لكي يكتب هذه الكلمات التي يسود بها صحيفة عمله والعياذ بالله، كأنه راض عن واقع الناس، وكأنه يقول بلسان حاله: هذه البقية من الخوف من الله بهذه الآيات لا داعي لها، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعوذ بالله من طمس البصائر ومن موت القلوب. فوالله الذي لا إله إلا هو، لإن كان هذا عن جهل فإنه جهل بالله جل جلاله، وإن كان هذا عن علم فإنه جرأة على الله ورسوله. والمنبغي أن الكتابة في مثل هذه الأمور لا يجوز أن تعرض على أفكار الناس إلا بعد عرضها على أهل العلم، ولا ينبغي فتح الباب لكل من هب ودب يخاطب عقول المؤمنين بأفكار تصادم كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك ولا يحل، خاصة في الآيات الكونية. ينبغي قفل الأبواب وأن تترك الكلمة للعلماء والوعاظ والحكماء الذين يحيون القلوب من مواتها بإذن ربها، ويدلونها على الخير الذي ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. والله لا نشك أن هذا بسبب ذنوبنا، وإننا والله لنعترف أننا أشد الناس ذنوبا وأعظمهم عيوبا، وأننا نرجو رحمة الله جل جلاله. ومنذ عهود قريبة يلاحظ كثير من الناس أن المطر إذا جاء أفزع القلوب في قرار البيوت، ولعلكم تلاحظون من سنوات أخيرة إذا جاء المطر سمعتم من الرعود ما يوقظ الصبية في مخدعه. أليس هذا ذكرى؟ أليس هذا تنبيه إلى أننا قد تجاوزنا الحدود، وأننا قد أصبحنا في غفلة عن ربنا، وأنه قد أصبح الناس في جرأة على الله جل جلاله؟ والله لا نشك مثقال ذرة أن كل ما يحدث من تغيير، حتى المياه وهي في الآبار إذا غارت ما هي إلا بسبب ذنوبنا. وهذا أمر لا يشك فيه مؤمن يؤمن بالله جل جلاله، فإن الله أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم، وأرحم بعباده من عباده بأنفسهم، وأرحم بالوالد بولده والمولودة بولدها، ولكنه يمسك هذه الخيرات ويقبض هذه النعم والمنن لكي يتذكر الناس. ما قبضها الله بخلا، ولكن قبضها حتى نتذكر حتى نتبصر. ثم يأتي هذا الكاتب لكي يزيد الأمر غفلة عن الله جل جلاله. نعوذ بالله، نحتاج إلى الكلمة الهادفة. الكتابة توجيه وإرشاد وليست مصادمة لهدي رب العباد. الكتابة تبصير للأمة، نريد أقلاما هادفة تدل الناس على خير دينها ودنياها وآخرتها. نريد أقلاما هادفة تنقذ المجتمع من مشاكله وتدل الناس على خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. كفى سخرية واستهزاء بالدين، إن هذا يعتبر استهزاء بالدين. كون الرجل يقول إن هذا أمر عادي وأمر لا يدعو إلى القلق، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقوعه؟ أما حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده؟ أما حفظ خروجه فزعا يجر رداءه، رداء يوضع على الكتف غضب عليه الصلاة والسلام من شدة الكرب الذي هو فيه عن أن يضع الرداء على كتفه صلوات الله وسلامه، حتى ورد في الرواية الأخرى أنه أخذ درع المرأة، لباس المرأة وضعه على كتفه من شدة خوفه وغفلته صلوات الله وسلامه عليه عن الدنيا وإقباله على الآخر. ثم يأتي هذا ويقول أمر طبيعي. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. ونسأل الله العظيم أن يبصر الأمور المسلمين بأمور دينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن ينفع بهذه الكلمة ويفتح بها القلوب. ألا ترى فضيلة الشيخ أن من الواجب على طلبة العلم مكاشفة مثل هذا الكاتب وإنصاحه وإرشاده بالتي هي أحسن؟
نعم، يلمهم ذلك، يفعلوا ذلك، يكتبون إليه. بعض الناس يكتب في مواضيع يجهلها، فلذلك إذا كتب من عنده علم وبين له حقيقة الأمر وكتب له بأسلوب هادف يوجه ويرشد، لأن الهدف إرشاد الناس وتوجيههم. إذا كان الإنسان يحتسب يكتب له كتابا قيما ويأخذه بالتي هي أحسن إلى الجادة وإلى الصواب، فأسأل الله أن يعظم أجره في ذلك، والله تعالى
أثابكم الله ونفع الله جلاله. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا قيل الصلاة جامعة عند النداء لصلاة الكسوف ولم يعلن عنها بالأذان؟
على الله الأمر، وعلى رسولنا البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. قال الله على لسان رسوله أمرنا أن نؤذن، أذننا للصلوات الخمس. وفي صلاة الكسوف قال الصلاة جامعة، فهي الصلاة جامعة، لا نزيد على هذا ولا ننقص، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس هناك عندنا من الكتاب والسنة ما يبين الحكمة في اختلاف النداءين، ليس هناك دليل يدل على الحكمة بينهما، فلا يسع المسلم إلا التسليم، لأن الأذكار توقيفية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ويقول السائل، هل صحيح أن من أعلن عن الكسوف قبل حدوثه يعذر، وإن كان متعمدا في ذلك معتمدا في ذلك على حسابات فلكية؟
ما أحفظ هذا، قد يفتي به البعض أنه يعذر بناء على أنه ادعاء لأن غيبي يقع، ولكن الأولى والمنبغي أنه لا يعلن للناس، وأن يكون وقوع فجأة، لأنه أبلغ في قرع القلوب. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالإنسان أن يوحي الله عز وجل إليه بالكسوف، ومع ذلك باغته وباغت أمته حتى يكون ذلك أبلغ في الاتعاب والابتكار وإيقاظ الناس وتنبيههم بهذا الأمر. ولذلك العناية بإعلانه أراها خلاف السنة، والمنبغي ترك الناس حتى يفاجأوا بهذا الحدث فيكون أبلغ في توبتهم وإنابتهم إلى الله جل جلاله، الله تعالى.
ولا ترى فضيلة الشيخ أن هذا الإعلان ربما يكون استدراجا من الله وكيدا من الله بالعصاة؟
الله أعلم.
يقول السائل، إذا دخل الرجل في صلاة الكسوف وكان الإمام في الركعة الأخيرة وأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فكيف يتم الثلاث ركعات الأخرى؟ وأيضا سائل آخر يقول، إذا فاتت ركعة من الركعة الأولى، ويقول ثالث، إذا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة وكان معه شخص أو شخصين ماذا يفعل؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فإن أصح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف ركعة أربع ركوعات في ركعتين، وبناء على ذلك كل ركعة تعتد فيها بالركعة الثانية بالركوع الثاني، فإذا أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدركت الركعة فلا تقضي شيئا. فمن جاء والإمام في الركوع الثاني وأدرك الركوع الثاني فإنه قد أدرك الركعة الأولى فلا يقضيها ولا يتم ركعة بعد ذلك. وإن جاء والإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية يعني الركوع الرابع والأخير وأدركه فقد أدرك ركعة واحدة فيقوم ويأتي بركعة بركوعين ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. هذا هو الذي ينبغي اعتباره من أن صلاة الكسوف تعتبر أربع ركوعات في ركعتين. وهنا إشكال ذكره بعض العلماء رحمهم الله، وهو كيف يحكم بفوات الركعة الأولى مع أنها من الركوع الأول. والجواب أن فوات الركن في الركعة لا يستلزم فوات الركعة بكاملها. ألا ترى من جاء والإمام راكع ولم يدرك ركن قراءة الفاتحة أنه يسقط عنه ذلك الركن وتحسب ركعة كاملة؟ كذلك من جاء والإمام في الركعة الثانية في الركوع الثاني من الركعة الأولى يسقط عنه الركن الأول عن الركوع الأول ويعتبر في هذه الحالة مدركا للركعة. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ
بحنا. أما لو جاء ومعه أشخاص بعد سلام الإمام فإن من العلماء من قال يقتصر على الذكر والدعاء، لأن الصلاة الجامعة التي دعي إليها قد انقضت وانتهت فلا وجه لإحداث جماعة ثانية، وهذا القول من القوة بمكان، يقتصر على صلاة تحية المسجد والمكوث في المسجد من الاستغفار ودعاء الله عز وجل حتى يحصل الانجلاء. والله تعالى أعلم. أما لو جاء وقد انجلت الشمس والإمام قد سلم فلا يشرع له أن يصلي البتة لانتهاء السبب الموجب للصلاة والذكر. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهل يبقى المصلون يا شيخ بعد انتهاء الصلاة في المسجد إلا من انجلي؟
هذا فيه تفصيل، إن انجل القمر مضوا إلى بيوته، وأما إذا لم ينجل القمر ومكث الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل فإن هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة، فلما سلم انجلت الشمس بسلام، فدل على وطول قراءته كان المقصود من عمارة الوقت بالذكر. وقد قال في الحديث الثاني فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا يدل على مشروعية الانتظار والاستكثار من الدعاء والاستغفار. وقال بعض العلماء ينقلبون إلى بيوتهم ويتفقدون الضعفة والمساكين بالصدقة، وكذلك يتفقدون أهل الحاجات، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، فيجمع بين العبادة عبادة الصلاة وعبادة الصدقة. قالوا فذلك أبلغ، وهو قول حسن لأنه ورد في السنة ما يدل على الأمر بذلك. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن موظفين في إحدى الإدارات تعاملت أخيرا إدارتنا مع إحدى البنوك الربوية في صرف رواتب الموظفين، مما جعل الكثير يتذمرون من ذلك الصرف، والبنك الآن وضع مكينة للصرف الآلي خاصة للموظفين، ولكن لا يستفيد منها الموظف إلا بعد أن يفتح حساب في هذا البنك الربوي يسمى حساب توفير ويعطى فائدة على هذا الحساب، فهل يجوز لي فتح حساب التوفير هذا وأخذ الفائدة وأتصدق بها، أو هل أترك الفائدة لهم، علما أن البعض لديهم حسابات في بنوك أخر يظن في ظاهره أنه لا يتعامل في الربا؟ أفيدنا أثابكم الله.
لا يجوز فتح حساب التوفير بالبنوك. ومن فتح حساب التوفير أو فتح استثمار المال في البنك الربوي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وملعون آخذه وعطيه. فلا يجوز فتح الحساب حساب التوفير على هذا الوجه الوارد في السؤال، والله تعالى
لا رب العالمين.
مؤمن ومؤمن لأي سبب تقطع أخاه ولأي سبب تهجر أخاه وتحجب نفسك من رحمة الله وتبقي عداوة المؤمنين لك في قلبك. ولذلك خير ما أوصيكما به أن تتقي الله عز وجل. طلاب العلم ينبغي أن يكونوا على ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم من المودة والرحمة والتعاطف والتكاتف. أما الحسد والبغضاء والأذية والسقاط هذا ما ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. والله لا خير في طلاب علم يجلسون في مجلس وبينهم الشحناء والبغضاء. أي فائدة إذا كان الإنسان يجلس في مجالس العلم يقطع إخوانه المسلمين؟ أين أثر العلم على قلبه وأين أثر العلم على نفسه؟ إذا كان هان عنده أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فأوصيك أخي بالله أن تتق الله في أخيك وأن تتق الله يوم قلت له إني أحبك في الله وأن تذكر ما بينك وبينه من شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أوصيك أن تتقحم وأن تتجشم وأن تأتي إلى أخيك بالغا ما بلغ من الإساءة وأن تشد على يده وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن تشتري بها رحمة الله وتبتغي بها ما عند الله عز وجل. الشيطان يأتيك ويقول لك قال فيك آذاك فعل معك، لكن تأتي بكل إيمان وأن تذكر ما بينك وبينه من عهود الإيمان وقولك إني أحبك في الله لكي تأتي وتأخذ على يده وتضمه إلى صدرك وتقول إني تائب إلى أسأت إليك. فاغفر زلتي وامح حوبتي وتبتسم لها ابتسامة المؤمن للمؤمن وأن تنسى ما بينك وبين من الخطايا وما كان بينكما من العيوب والرزايا وأن تفتح صفحة جديدة تقيم بها أواصر المحبة والمودة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، قيل لبعض السلف إن فلانا يشتمك، قال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. شيخ الإسلام بن تيمية عاداه الناس إلى درجة أن بعض العلماء أفتى بقتله خفية للسلطان لأجل أن يقتل، وجاء السلطان وأراه فواقعهم حتى ينتقم لنفسه من انتقم واستغفر لهم بغيبته. بلغ به رحمه الله أن أحد أعدائه الذين كانوا ممن يناصبونه العداء ويؤذونه رحمة الله عليه توفي، فجاءه الخبر، جاءه أحد طلابه كما يذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره فأخبره أن فلانا مات، فاسترجع وتندم واستغفر لذلك الأخ. ثم قام بطلابه إلى بيت ذلك الرجل وعزى أهله وواساهم وسألهم إذا احتاجوا أن يسألوه عن حاجته. قلوب تشتري ما عند الله عز وجل. المؤمن هين لين يهون أمام طاعة الله، لين أمام أي أذية يحس أنه مأجور بها من عند الله عز وجل. فاحتسب أخيك الله، كن ممن وصف الله أذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة، كن ذليل للمؤمنين. فمهما كان من أذية من أخيه وإضرار من أخيه فاحتسبه عند الله، فإنك إن عفوت لوجه الله فإن أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأدعوك أخي بالله إلى الصلح، وإني لأحسن الظن بك وبأخيك وعهدي بأخوين لك. قبل أسابيع ذكر مثل هذا السؤال فأخبرني أحدهما قال والحمد لله ما قمت من المجلس إلا عانقت أخي بعد أن خرجنا من المسجد. فكون ذلك الرجل، فإن من دلائل الإيمان الاستجابة لأمر الله ورسوله. اللهم إنا نسألك طهارة القلوب من الشحناء والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واجعلنا مسلمين سلمة المسلمين من أيدينا وألسنتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.